إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأرحب بإخواني الكرام طلبة العلم الذين أعدوا لمهمة عظيمة هي مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي القيام بالدين. يعني الوقت قصير والمادة طويلة، لكني مضطر لأن أختار أحاديث بعدد المحاضرات، فوقع الاختيار على 5 أحاديث في المادة التي أدرسها، وهي مادة أحاديث مختارة. أفرد لكل حديث مجلسا، والمرجو منكم أن تراجعوا وأن تدونوا، والمهم أن نفهم أمورا كلية. وسأختار أشياء حديث تجمع أحكاما عديدة في أبواب فقهية كثيرة. ونصيب اليوم حديث أخرجه البخاري في صحيحه في مواطن عديدة. سأختار لفظا جزا، وهو اللفظ المدون على السبورة أمامكم. وهذا الحديث المطلوب منكم، وهو سؤال الامتحان، ونبدأ بالسؤال قبل البدء بالمادة. المطلوب منكم أن تذكروا تبويبات الإمام البخاري على هذا الحديث، وتوجهوا التبويب على الفائدة الفقهية المذكورة في الحديث. تذكرون مواطن ذكر البخاري لهذا الحديث. والحديث الذي بين أيديكم هو في كتاب الأحكام من صحيح البخاري، وهو فيه برقم 7181. هذا طرف الحديث، وسائر الأطراف تنظرون فيه وتنظرون إلى التبويبات. أما الحديث فهو حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها، قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع لجبة في رواية مسلم، والبخاري سمع جلبة خصم عند باب حجرته فخرج إليهم، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر، وإنما يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ بحجته أو أبلغ من بعض. وفي رواية: لعل أحدكم يكون أبلغ بحجته من بعض، فأحسب أنه صادق فأقضي له، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما هي قطعة من نار فليحملها أو ليذرها. وفي رواية: أو ليتركها. هذا الحديث قبل أن نبدأ ببيان الأحكام الفقهية المستنبطة منه، لابد أن نمر مرور الكرام على حد قول الله: إذا مروا باللغو مروا كراما. أن نمر مرور الكرام على المعاني الغريبة، ونفهم الجمل التي تحتاج إلى شرح، ثم نبدأ بتفصيل الأحكام من هذا الحديث. ففي الحديث حديث أم سلمة، هذا الحديث أخرجه الستة أي أصحاب الصحيحين والصحيح الأربعة، بل هو متفق عليه على حد تعبير مجد الدين في المنطقة، والمتفق عليه عنده أخرجه البخاري ومسلم ومالك في الموطأ عند المجد، قرأتم في نيل الأوطار متفق عليه، فيكون عند مالك زائد بخاري زائد مسلم. الحديث عند الستة، وأخرجه مالك أيضا في الموطأ. والحديث أم سلمة تقول: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلبة، وفي رواية: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبة، جلبة خصم أو لجبة خصم، وهي أصوات، اختلاط الأصوات. وفي الحديث هنا قال: بباب حجرته، وفي رواية عن مسلم: سمع جلبة خصم بباب أم سلمة، بباب أم سلمة. فهذه الجلبة وقعت أين؟ بباب عند حجرة أم سلمة، أمام حجرة أم سلمة
فخرج إليهم. ممن وقعت هذه الجلبة لم يعرف أسماء المتخاصمين، وهنا قال جلبة خصم، والخصم معروف، والخصم يطلق على المفرد والجمع والمذكر والمؤنث. ففي رواية عند أبي داود فيها أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان يختصمان، ووقعت هذه الخصومة في رواية عند أبي داود في ميراث بينهما. فالظاهر أن هذين الشابين أو هذين الرجلين تجمعهما قرابة. إذ وقعت الخصومة في ميراث، وفي رواية عند أبي داود في خصومة في رابة وأشياء قد درست، أي قد طال عليها الخلاف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، أبلغ أي ألحن وأفطن وأكثر بيانا، فأحسب أنه صادق. وفي الصحيحين لفظة وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. من المعاني التي ينبغي أن نقف عندها ولا صلة بما قررناه سابقا في مادة الأصول، قوله فمن قضيت له بحق مسلم، وفي الرواية فمن قضيت له شيئا من حق أخيه. يا ترى هل هذا الحكم خاص بالمسلم أو بالأخ؟ من قضيت له من حق أخيه، هل هذا حكم خاص بالأخوة، سواء كانت أخوة نسب أو أخوة رضاعة مثلا، أم هي شاملة؟ شاملة. وماذا نقول عن هذا؟ هذا مفهوم خرج مخرج الغالب. فمن قضيت له من حق أخيه بشيء، هذا مفهوم خرج مخرج الغالب. الذمي والمعاهد والمسلم المرتد حكمه كذلك، حكمه كذلك. فمن قضيت له من حق أخيه بشيء، أو فمن قضيت له بحق مسلم، هذا يشمل النصراني ويشمل المعاهد ويشمل مال المرتد. وذكر حق أخيه أو حق مسلم خرج مخرج الغالب. شو يعني خرج مخرج الغالب؟ يعني لا مفهوم له، يعني مفهوم المخالفة لا يعمل هنا، ومفهوم المخالفة حتى يكون حجة لابد له من شروط تكلمنا عليها في دورة سبقة بالتفصيل في دورات علم أصول الفقه. ثم قوله هنا إنما هي قطعة من نار فليحملها أو يذرها أو يتركها، على روايات مختلفة في الحديث. ما معنى فليحملها أو يذرها؟ هل هذا أمر وجود أم أمر تهديد؟ هذا أمر تهديد. فليحملها أو يذرها هذا فيه تهديد، هذا فيه تهديد لمن أكل حق أخيه ومن اعتدى عليه، وليس فيه جواز الأخذ، لأن الواجب على الإنسان ألا يتعدى على مال الغير. وهذا كقول الله اعملوا ما شئتم في نصوص كثيرة أيضا ذكرنا في الدورة الأولى لعلها أو الثانية، تكلمنا عن الأمر ومعاني أفعال الأمر في نصوص الكتاب والسنة. أما بعد هذا البيان العام نبدأ ببيان الأحكام الشرعية الفقهية التي تؤخذ من هذا الحديث. قوله صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر، قبل أن بين حكمه للمتخاصمين قال إنما أنا بشر. ففي هذا التنبيه على حالة البشرية التي لا تنفك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومقتضى هذا أن البشر لا يعلمون الغيب ولا يعلمون حقائق الأمور إلا إن أطلعهم الله عليها بوحي. والنبي يقول إنما أقضي بينكم على نحو ما أسمع. فالنبي لا يقضي بينهم بوحي بداية، يقضي وفق البينات، وفق شهادة، وفق الطرق المعروفة في الشرع التي فصلها ابن القيم في كتاب الطرق الحكمية، ويقول كثيرة جدا. لكن الشاهد في قوله صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر، قبل أن يبين الحكم دل ذلك على حق البشرية، وأن البشر في أصلهم لا يعلمون حقائق الأمور ولا يعلمون الغيب، بما في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا إن شاء الله أن يطلعه على الغيب فيطلعه. ومصداق ذلك قوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، وقوله سبحانه قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. الحكم الثاني الذي نستفيده من هذا الحديث أنه يجوز على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجوز على سائر الحكام. فالنبي يحكم بالظاهر والله يتولى السرائر، والنبي يحكم بالبينات والشواهد، وأمره ربنا بذلك، وهذا من دينه المحكم. ويجوز في حقه أن يحكم بشهادة زور والإثم على من شهد وليست على من حكم. النبي يقول إننا أقضي بينكم على نحو ما أسمع، فيجوز في حقه صلى الله عليه وسلم ما يجوز في حق غيره. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث آخر أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم، قالوا حسابهم على الله. أنا أعاملهم في الظاهر قد يقول منافقين وقد يقولوها، وأعاملهم بعصمة أموالهم ودمائهم في هذه الحياة، ولكن حقيقة أمرهم ليس عندي وإنما حسابهم عند الله. فالنبي يعامل ولسيما هو حاكم يعامل الخصوم معاملة سائر الحكام على وفق البينات، وأمرهم عند الله عز وجل. وهذا واقع من غير ذاته في نصوص كثيرة، أسرد على مسامعكم حديثا أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد وابن الجارود والبيهقي وجمع، وإسناده صحيح، والسياق سياق أبي داود، والحديث حديث وائل بن حجر الكندي الحضرمي رضي الله تعالى عنه قال إن امرأة خرجت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تريد الصلاة فتلقاها رجل فتجللها أي وطأها وعلى عليها وتسنمها وزنى بها فتغشاها، فتلقاها رجل في رواية فتغشاها رجل فتجللها فقضى حاجته منها فصاحت فانطلق أي الزاني، ومر بها رجل فقالت إن ذاك الرجل فعل بي كذا وكذا، ومرت بغابة من المهاجرين فقالت إن ذاك الرجل فعل بي كذا وكذا، فانطلقوا فأخذوا الرجل الذي ظنت أنه وقع عليها فأتوها فقالت نعم هو هذا، فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أمر به ليرجم، لأن النبي يرجمه بما بشرع الله بالإيش؟ بالشهادة بإقرار المزني بها، فلما أمر به ليرجم قام صاحبها الذي وقع عليها فقال يا رسول الله أنا صاحبها، فقال لها اذهبي فقد غفر الله لك، وقال للرجل قولا حسنا، وقال للرجل الذي وقع عليها لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبل منهم. توقع خلاف بين الرواة، رواة هذا الحديث، هل رجمه النبي أم لا؟ ورجح المحققون من أهل العلم وعلى رأس ابن القيم في الطرق الحكمية، وهذا رأي شيخنا في الصحيحة برقم 900، حديث رقم 900، أن الروايات الصحيحة أنه لم يرجم هذا الرجل الذي تغشاها، لأنه تاب. فمن تاب قبل أن يقدر عليه الوالي والحاكم وفعل حدا فإن موبته تسقط الحد، لأن هذا الرجل كان بإمكانه أن يسقط ويرجم المريء، فقام تائبا فأسقط النبي صلى الله عليه وسلم عنه الحد. الشاهد من هذه القصة أنه يجري على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجري على سائر الحكام، فالنبي يحكم وفق الظاهر، فحكم النبي بشهادة هؤلاء الذين شهدوا أنه الزاني، وكان في حقيقة الأمر ليس هو الزاني، وفي هذا دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ومن زعم أن النبي يعلم الغيب بإطلاق فهذا كفر ولا يجوز. وهذا فيه أيضا حكم آخر فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد، ومخطئ من نفى الاجتهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإطلاق، بل في هذا الحديث في بعض ألفاظه عند أبي داود نص صحيح صريح، وهو أقوى ما ورد في المسألة، أعني في مسألة اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، ففي لفظة عند أبي داود يقول إنما أقضي بينكم برأيي فيما لم ينزل الله فيه شيء، إنما أقضي بينكم برأيي فيما لم ينزل الله فيه وحي أو شيء. دلت هذه اللفظة على أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد، وماذا يجتهد به؟ فيما لم ينزل الله به. وهذا دليل على قاعدة نعرفها جميعا، ولكننا لو طلبنا بالدليل فلعلنا لا نحسن ذكره، وهو هذه فائدة جديدة، وهو إيش؟ لا اجتهاد مع مورد النص، لا اجتهاد مع مورد النص، إنما أقضي بينكم فيما لم ينزل الله فيه شيء أو وحي. إذا في هذا الحديث فائدة، وهي أن النبي يجتهد، وأن الاجتهاد يكون فيما لم يرد فيه نص. الاجتهاد هذه فائدة أخرى على السادسة والسابعة، الاجتهاد الذي يقع من الحاكم عند تطبيق ما استقرت به الأحكام الشرعية وما أمر به، إن كان الخطأ من غيره، كان الخطأ من الشهود، لا يقال عن الحاكم أنه أخطأ، وإنما الخطأ الذي يحمله من؟ صاحب البينة أو صاحب شهادة، أو يكون من يطلب منه اليمين يمتنع عن اليمين وهكذا. فإذا القاضي والحاكم إن اجتهد في مثل هذا النوع وبذل قصارى جهده فلا مجر، إنما أقضي بينكم على نحو ما أسمع، والعيب والتقصير يناط بمن؟ نقضي أدوات إثبات الواقعة، ولا يناط بالحاكم، فالنبي يقضي على نحو ما يسمع. لماذا النبي يقضي على نحو ما يسمع؟ وبالإمكان أن ينزل إلى الوحي حتى يتحقق عموم قول الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، حتى يكون الرسول قدوة للقضاء والحكام، لكم تشمل جميع الخلق، فالنبي هو القدوة لجميع الناس. ومن أهم الأحكام التي ينبغي أن يركز عليها في هذا المقام عند ذكر هذا الحديث أن أحكام القضاء تنفذ في الظاهر دون الباطن، إنما أقضي بينكم على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء إنما أقضي له قطعة من نار. فأحكام النبي صلى الله عليه وسلم وأحكام القضاة سائر القضاة والحكام تنفذ في الظاهر دون الباطن. بماذا؟ لو شهد شاهد زور بأن هذه السيارة أو أن هذا البيت لفلان، فهل يجوز للمحكوم عليه أن يعتبر هذا المال الذي شهد به شاهد الزور هو له في باطن الأمر وحقيقته، أم أن هذا الحكم يبقى في الإيش؟ يبقى في الظاهر من الباطن؟ طيب، لو شهد شاهد زور بأن فلانا قتل فلانا، فهل يجوز لولي الدم أن يقتل المشهود عليه بزور ويستحل دمه، أم أن استحلال الدم فقط أمام القاضي وليس عند الله؟ هل حكم القاضي ينفذ ظاهرا وباطنا، أم أن حكم القاضي ينفذ في الظاهر دون الباطن؟ ينفذ في إيش؟ في الظاهر دون الباطن، ينفذ في الظاهر دون الباطن. وعلى هذا جماهير العلم وعلى هذا جماهير السلف والخلف. إنما أقول لكم على نحو ما أسمع، فقضاء القاضي لا ينفذ إلا في الظاهر. لو شهد شاهد زور بأن فلانا طلق فلانا، هل يجوز لواحد يعلم زور هذه الشهادة أن هذه المرأة ليست زوجة لفلان فيذهب ويخطبها ويتزوجها؟ هل له ذلك أم لا؟ في الفروج وقع خلاف بين الحنفية من جهة وبين الجماهير من جهة، الأبضاع في الفروج، أما فيما عدا ذلك فالحكم حكم النبي صلى الله عليه وسلم في الأموال. جاء يختصمان في ميراث وأشياء قد درست، شو يعني أشياء قد درست؟ قد مضت. وهذا يؤكد أن من وضع يده على شيء مدة 10 سنين وكان مبطلا فإنه لا تحل له. للحديث أشياء قد درست، هذا حكم يؤخذ من قوله أشياء قد درست. ومع هذا فالنبي لم يحكم لمن كانت يده قد وضعها على هذا الشيء، وإنما يحتاج إلى بينة. ولكن الأمارات وشواهد الأحوال تقضي بأن كذا لفلان وكذا ليس لفلان على وفق القرائن، قرائن الأحوال. قلنا إن مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله إن قضاء القاضي ينفذ في الظاهر والباطن في الأبضاع والفروج خاصة، وينفذ في الظاهر دون الباطن في سائر الأمور من الأموال والدماء. واستدل أبو حنيفة رحمه الله تعالى أن هذا الحديث الذي معنا هو ورد في الأموال فقط فينبغي أن يقتصر عليه، وأما سائر ذلك فلا. وشد مذهبه بأثر يرويه الحنفية عن علي رضي الله تعالى عنه، فقالوا إن رجلا خطب امرأة فابت ثم ادعى أنه تزوجها وأقام شاهدين، فقالت المرأة إنهما شاهدا زور، وقالت لعلي فزوجني فإني قد رضيت به، هؤلاء شاهدا زور ما تزوجني، فتقول لعلي أنا أرضى به زوجني. فقال لها علي رضي الله تعالى عنه شاهدات زوجاتي، شاهدات زوجاتي. فعلي حكم بماذا؟ حكم بأن الحكم ينفذ في الظاهر والباطن في مسائل الفروج خاصة، وهذا الأثر لم يثبت عن علي، ولو ثبت لكان العمل به صحيحا. ولذا ذهب صاحب أبي حنيفة أبو يوسف القاضي يعقوب بن إبراهيم ومحمد بن حسن الشيباني إلى مذهب الجماهير بأن حكم القاضي لا ينفذ في الظاهر ولا في الباطن، والفروج أحق بأن يحتاط لها من الأموال. والقاعدة في كتب الفقهاء الأبضاع أولى بالاحتياط من الأموال، الأبضاع أولى بالاحتياط من الأموال. إذن استفدنا من قوله صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم يوحى، إنما أنا بشر مثلكم أقضي بينكم على نحو ما أسمع، استفدنا من هذا أن إيش؟ أن الأحكام تنفذ في الظاهر دون الباطن، واستفدنا أن القاضي يحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. واستفدنا أيضا هل يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه لو حصل إقرار عند القاضي ولكن ليس في مجلس القضاء ولا في مجلس الحكم، أو سمع شهادة من المجرم لكن ولا يعلم المجرم أن هذا هو القاضي، أو وقف على بينة يقينية، وسمع من الخصوم خلاف ما توصل إليه خارج مجلس القضاء من معلوماته الخاصة، فهل أنا أسأل، لا أسأل عن أصل المسألة، أسأل عن الحكم المستنبط من الحديث، فهل يجوز للقاضي بناء على هذا الحديث، هل يجوز له أن يقضي بعلمه بناء على هذا الحديث خاصة، هل له أن يقضي بعلمه؟ لا. لماذا؟ لأن النبي يقول إنما أقضي بينكم على نحوي ما أسمع، إنما أقضي بينكم على نحوي ما أسمع، فاستدل بهذا الحديث من لم يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه اليقيني وبوسائله التي توصله إلى اليقين إن كان هذا يخالف طرق الحكم المعتادة من المتخاصمين. ولنا في المسألة في الدرس القادم تفصيل طويل. لما قضى النبي بهند زوجة أبي سفيان وشكت له زوجها مخل زوجها وشح زوجها، فقال لها خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، قال النبي قضى بعلمه أم طلب القرائن البينات الأدلة؟ قضى بعلمه أم طلب البينات؟ قضى بعلمه. ففي حديث خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف فيه جواز عمل القاضي بعلمه، وفي هذا الحديث فيه إيش؟ عدم جواز عمل القاضي بعلمه. فالمسألة فيها تفصيل طويل على 8 أقوال اختلف فيها الفقهاء، نأتي عليها إن شاء الله في الدرس القادم. يفيد الحديث كذب ودجل من زعم أنه يعلم الحق بالغيب وأنه يستغني عن الشرع وعن وسائل الشرع، كأولئك الذين يزعمون أن لهم صلة بالله بالإلهام أو بالمنامات أو أن الله يحدثهم أو أن نفوسهم تحدثهم، فالنبي ما قبل إلا أن يقضي على نحو ما يسمع. ففي هذا الحديث ففي إعلام النبي صلى الله عليه وسلم الناس بأنه يحكم في الظاهر كغيره وإن كان يفترق مع غيره بما أطلعه الله عليه من الغيوب المعلومة، وذلك في أمور مخصوصة لا في أحكام عامة كما قررنا في الفائدة الأولى، يتبين لنا افتراء من أعرض عن قواعد الشرع وأحكامه بخاطر القلب والهواجس والإلهامات والمنامات. تأمل معي قول النبي في هذه الرواية صلى الله عليه وسلم، قال في هذه الرواية قال فأحسب أنه صادق، قال فأحسب أنه صادق، أحسب، فالنبي يقضي على حسب ما يحسب، وما معنى فأحسب أنه صادق؟ أي أظن. هل يكفي في القضاء أن يحصل الظن وغلبته عند القاضي؟ يكفي، لأن النبي قال فأحسب أنه صادق، فدل هذا الحديث وهذه فائدة أنه يجوز للحاكم والقاضي والمفتي أن يفتي ويقضي ويحكم بما يغلب على ظنه وبما وقع له من ظن راجح، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فأحسب أنه صادق، فإن غلب على ظنه الصدق فيكفيه بهذا الحكم. ثم استفاد هذا الحديث موعظة الإمام للخصوم لما اختصم هذين الرجلين، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم فمن قضيت له بحق مسلم أو بحق أخيه شيئا أو فمن قضيت له بشيء من حق أخيه على روايات متعددة فإنما أقضي له بقطعة من نار. هذا وعظ القاضي والمفتي والحاكم والذي يحكم في الخلاف بين الناس فمن السنة أن يعظهم، لأن النبي لما اختلف هؤلاء الرجلين ماذا فعل؟ وعظهم. قالت إن جاءك رجلان يستفتيانك في خلاف مالي بينهما أو كنت حكم فمن السنة أن تعظهما كما وعظهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عند أبي داود فذكر رجلان وقال كل منهما حقي لك، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم أما إذا فعلتما فاقتسما وتوخيا الحق ثم استهما ثم تحاللا، أما وقد فعلتما فاقتسما الميراث. وفي هذا إشارة إلى أنه قد ينزل القاضي برضا الخصوم من الحكم بالعدل إلى الحكم بالفضل وأن يرائي المتخاصمين. قال فاقتسما وتوخيا الحق، قال إيش؟ قال ثم سما ثم تحاللا. وفي هذا الجواز فائدة فقهية مهمة، فيها جواز الإبراء بالمجهول، الإبراء بالمجهول والإبراء بإسقاط من الذمة سواء كان الحق ماديا أم معنويا. واحد أكل مال آخر، سرق منه، عمل عنده وكان يأكل من ورائه، كان يسرق من ورائه، فقال له يا أخي سامحني، كم سامحك؟ والله ما أدري كم سرقت، سامحني اعتديت عليك، اغتنتك، تكلمت عليك، كم تكلمت، بما تكلمت؟ قال والله هذا أمر عسر. فتسامحه على كل شيء، الإبراء بالمجهول. هل هذا جائز ولا جائز؟ جائز، لأن النبي قال لهما إيش؟ تحاللا ولا أكل منهما إذا الحق، لكن استجابا لوعد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الوعظ كلام بليغ، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما هو قطعة من نار، ويقول فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من نار، في رواية عن مالك لا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من نار. وهذا في معنى قول الله عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وفي الحديث إثم من خاصم بباطل، هما يتخاصمان فالنبي هددهما وخوفهما وبين إثم صاحب اللحم لعل بعضكم ألحن الحجة من بعض، لا تخاصمون بالباطل. فمن يخاصم في الباطل حتى يزين الحق باطلا والباطل حقا ويقلب الأمور فهذه المنازعة مذمومة. وثبت عند أبي داود قول النبي صلى الله عليه وسلم من أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله. وثبت عند الحاكم من أعان على خصومة بغير حق كان في سخط الله حتى ينزع، من أعان على خصومة بغير حق كان في سخط الله حتى ينزع. لا يجوز للمسلم أن يعين أحدا على خصومة، بل يجوز له أن يكذب حتى يصلح، يجوز له أن يكذب، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يعين المسلم أخاه على خصومة في خصومة، والحديث ظاهر في ذلك. وفي الحديث فائدة، إن المجتهد قد يخطئ فيرد به على أن كل مجتهد مصيب، فهذا من مذهبان الأصوليين، منهم من يقول مذهب المصوبة ومنهم من يقول مذهب المخطئة. والمصوبة يقولون كل المجتهدين مصيبون، والمخطئ يقولون المجتهد مصيب واحد، المجتهد المصيب واحد والآخرون ليسوا كذلك. فالمجتهد المصيب واحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أقضي له بقطعة من النار، إذن الاجتهاد المصيب واحد. وفيه جواز القرعة، قال استهما ثم اقترعا ثم استهما، قال فتوخيا الحق فاقتسما ثم استهما. ما معنى ثم استهما؟ القرعة. ففي هذا دلالة على جواز القرعة، والقرعة مشروعة ومشروعيتها ثابتة في كتاب الله بآيتين، في قول الله عز وجل فساهم فكان من المدحضين، وفي قوله سبحانه وتعالى إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وثابتة في أحاديث كثيرة منها أن النبي كان يقرأ بين أزواجه في السفر، وكان لما أعتق سعد أعبده الستة أقرأ بينهم، وهذا حديث أيضا فيه جواز العمل بالقرعة. في قوله صلى الله عليه وسلم إن بعضكم ألحن بحجته من بعض، إن إيش الحديث؟ إن بعضكم ألحن بحجته من بعض، هل في هذا يا ترى؟ وفي رواية أبلغ، هل في هذا مدح البيان أم ذمه؟ البيان ممدوح أم مذموم؟ هذا الحديث مذموم، لكن هو في أصله محمود أم مذموم؟ طيب، في قوله صلى الله عليه وسلم إن من البيان من السحرة، وفي رواية والحديث عند البخاري ومسلم، عند البخاري حديث ابن عمر وعند مسلم حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما، هذا الحديث إن من البيان من السحرة فيه ذكر لذم البيان أم لمدح البيان؟ طيب، هذا الحديث أخرجه مالك الموطأ، وذكره مالك تحت باب ما يكره من الكلام. مالك أخرج حديث إن من البيان إلى الصحراء تحت إيش؟ تحت باب ما يكره من الكلام، وأخرجه أبو داود في السنن، وبرد عليه بقوله باب ما جاء في التشدق في الكلام. طيب، عند أبي داود وعند مالك إن من البيان إلى الصحراء، الحديث البيان فيه محمود أم مذموم؟ مذموم. طيب، ربنا يقول خلق الإنسان علمه البيان، هذه منا من الله على عباده، فهل الله امتنع على عباده بما هو مذموم أو بما هو محمود؟ ففي هذه الآية البيان محمود، وكذلك النبي تجوامع الكلم، وهذا هو البيان وهي البلاغة، وربنا يقول عن النبي ليبين لهم الذي يختلفون فيه، فهذا البيان محمود. وثبت أن رجلا جاء إلى عمر بن عبد العزيز فطلب إليه حاجة كان يتعذر عليه إسعافها بها، فاستمال قلبه بالكلام فأنجزها له، ثم قال عمر بن عبد العزيز هذا هو السحر الحلال. كان البيان محمود المذموم في قول عمر محمود. طيب، ربنا يقول عز وجل وقال الملك ائتوني به، عزيز مصر ائتوني به يعود الأمام على يوسف، قال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. ما ترتب على الكلام؟ ترتب على الكلام علم من كلامه أخلاقه، وأنه يتجنب السوء والفحش والخيانة والظلم، وعلم أن في منطقه الحزم والحكمة والعقل، وهذا كله جعله مستحقا للوزارة، وزارة الخزانة، وكان ذلك بسبب البيان. الخلاصة إن البيان محمود تارة ومذموم تارة، والعبرة بما يترتب عليه، فإن ترتب على البيان إنعاش حق أو نسوه أو إظهاره أو استخلاص باطل لمحق فهذا البيان محمود، وإن ترتب عليه أكل أموال الناس الباطل أو قلب الحق باطلا أو الباطل حقا أو تضييع حقوق الناس أو تزيين الباطل أو ما شابه فهذا البيان مذموما. فالشرع الأصل في البيان أنه محمود لأنه نعمة، ولكن يذم لإيش؟ لتوابعه. ففي هذا الحديث دلالة على أن البيان قد يولد أو قد يجر إلى تزيين باطل. هذه بعض الفوائد الفقهية التي نستنبطها من هذا الحديث، ودرسنا القادم إن شاء الله تعالى يكون حول الفوائد المستنبطة من حديث هند بنت عتبة. حديث هند بنت عتبة خذي وقد شكت للنبي صلى الله عليه وسلم صحة أبي سفيان فقال لها خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. نتكلم عن فوائد هذا الحديث وهو في الصحيحين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وواجبات وامتحاني في دورة في كل محاضرة. السؤال الأول في الامتحان نريد أماكن ورود هذا الحديث في صحيح البخاري والأبواب التي بوب عليها وتوجيه الباب مع الفائدة. وجزاكم الله خيرا بحسن استماعكم.